الشيخ شاهد الله جهالة يدعون أصحاب القبور الهمبدي إلى أن قالوا له يا فاجرا يا كافرا ما ضره قول العداة الحسدي. قالت قريش قبله من المصطفى ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي. قالوا يا أم المسلمين بجميعهم بالكفر قلنا ليس ذا بمؤكد. فإذا قالوا لك إنك رجعي وإنك متخلف وإنك متزمت أو غالي أو متطرف أو فيك كذا وكذا فإن ذلك لا يضرك، فإنك إن شاء الله على هدى وعلى استقامة عليك أن تصبر وتصابر وتبين أن الرجعية إنما هي معصية الله تعالى والخروج عن طاعته.
فضيلة الشيخ، ما هي أساليب الأمن المعروف والنهي عن المنكر للأهل والأقارب، وما هي أمثل الطرق لدعوة الأم والأب خاصة إلى فعل المعروف وترك المنكرات وذلك دون إيذائهم مع اتقاء غضبهم وإيذائهم إذا أمكن؟
هذا يحتاج إلى نظر. صحيح أن الأهل وبالأخص الأبوين قد لا يقبلون من ولدهم ولو كانت منزلته. يحكي لنا كثير بعض واحد من كبار العلماء عن المشهورين أنه يلاقي من أبويه أشد الصعوبات التي لا يلاقيها من الجمهور بل من الكفرة، عندما ينصح أحد إخوته المتطرفين يقول له أبوه اخسأ فليس لك دخل أنت أنقص وأقصر، مع شهرته فيما بين الناس ومنزلته التي يعرفونه بها، ولكن أباه وأمه مثلا وأهل بيته يحتقرونه. فالواجب في الإنكار على أهل البيت على الأولاد والإخوة والأبوين والأقارب ونحوهم، الواجب إذا كان عنده حكمة أن يستعمل الحكمة ويضرب الأمثلة ويقتصر على قراءة المواعظ لغيره. فإذا قالوا له إنك وإنك يقول ليس هذا مني، هذا كلام المشايخ وهذا كلام العلماء الأولين. فإذا قرأ عليهم المؤلف قال ليس الاختيار في هذا، هذا كلام أو نشرة العالم الفلاني قديما أو حديثا، وهذه مسجلات للمشايخ فلان وفلان، يكرر ذلك معهم ويسمعهم فيما يتعلق بالمعاصي التي مرنوا عليها وفعلوها، وفيما يتعلق بالتخلف عن العبادات والتساهل بشيء من الأوامر، وفيما يتعلق بتغيير المنكر الذي لا ينكرونه على أولادهم ونحو ذلك. معلوما أن الأبوين يكون معهم الآباء والأمهات معهم شيء من الشفقة على أولادهم، ولو كان الأولاد فسقة أو عصاة أو مدمنين لبعض المعاصي ومصرين عليها كالتخلف عن الصلوات وسماع الأغاني والمثول أمام الأفلام الخليعة الفاتنة، وكذلك تعاطي المسكرات أو المخدرات وشرب الدخان، وكذلك الكلام السيء والقبيح ونحو ذلك. يتمرن على ذلك كثيرا من الأولاد منذ طفولتهم ويبقون على ذلك مدة. ثم الآباء والأمهات معهم شفقة على أولادهم، فإذا قيل إن ابنك هذا مستحق لأن يضرب ولأن يسجن ولأن يعذب أو مستحق لعذاب الله، تأخذه الشفقة ويقول ابني لا يكون منه كذا وابني منزه عن كذا، مع أن الأب رجل صالح وعامل بالخير ومحب له ونحو ذلك. لا شك أن هذا منكر، حيث أنه فعله ولده وهو يحب ولده ويشفق عليه، فلا يستطيع أن ينكره ولا أن يقره. ولو كان الذي أنكر عليه ولد له آخر صالح أو غير ولده، الجواب أو الحيلة في هذا أن يبين له هذا المنكر الذي عليه ولده، ويناقش فيه مسألة مسألة وكلمة كلمة حتى يثبت عنده أنه منكر، ثم يبين له بعد ذلك، سواء كان المبين ولده أو غيره، يبين له إثم السكوت على هذا المنكر، وأن من سكت عليه لأنه شريك له، وأنه حري أن تصيبه العقوبة معه، على حد قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وعلى حد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروها وشكا يعمهم الله بعقاب منه، وغير ذلك من الأدلة، رجاء أنه يخشى أن تعمه هذه العقوبة. فإذا لم يقبل من ولده، ولم يقبل مثلا ما يأتي به من النشرات وما يأتي به من الصحف أو الكتابات أو الأشرطة أو نحو ذلك، ولم يتأثر وأصر على ذلك، فإن الولد أن يأتي بغيره ممن ينصح أبويه، سواء يتصل بهما هاتفيا أو يأتي إليهما ويحذرهما من الإقرار على هذا المنكر، وأن أولادك يا أيها المسلم لا ينفعونك في الآخرة، وأنك ستستغني عنهم في الدنيا وتقوم حياتك على خير، وأن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا متى أنكرت عليهم وأقربتهم إلى الحق، وأنك إذا جاهدتهم بالله وأرجعتهم صاروا قرة عين لك، وغير ذلك من المصالح. وبكل حال، لكل حال نقول على المسلم أن يحرص على هداية أبويه وعلى بيان الحق لهم، رجاء أنهم يقبلون منه، سواء منه أو بواسطته، وبذلك إن شاء الله يهدي الله من يشاء.
فضيلة الشيخ، استلزم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون لديه بطاقات، فيقول لذلك: وهل على الدعاء وطلبة العلم إذ لم يدعو ويأمر وينهى في هذه الحالة مع ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة أو سيرة السلف الصالح، جزاكم الله خيرا؟
اشتراط البطاقات فيه مصلحة، وذلك لأنه ليس كل من يتصدى للدعوة يكون من أهلها، فقد يفسد أكثر مما يصلح، أو يأمر بما يجب أن ينهى عنه، أو يقول بغير علم أو نحو ذلك. فإن الله تعالى جعل من المحرمات القول بلا علم، بل قد يكون أحرم المحرمات، لذلك اشترط أن يكون الذي يأمر بالمعروف ويدعو إلى الله تعالى ممن عنده أهلية ومعه قدرة على ذلك، على مزاولته واستطاعة بذلك، لكن يشترطون مؤهلا دراسيا، ويشترطون تمكنا، ويشترطون أيضا تزكيات، ويشترطون اختبارا ومعرفة بالطرق التي يسلكها وما أشبه ذلك، قد لا تتوفر في كل أحد، قد لا تتوفر في كل مسلم مع قدرة الكثير على مزاولة الدعوة إلى الله تعالى. فنقول: الدعوة إلى الله تعالى ليست خاصة بأن يصعد المنابر وأن يخطب في المجتمعات وأن يلقي الكلمات في المحاضرات وفي الأماكن العامة ونحو ذلك، بل الدعوة إلى الله لها وسائل كثيرة ولها طرق ومناهج أكثر مما يظنونه، فنذكر منها بعضها على وجه المثال. نقول: في إمكانك أيها الداعية إذا لم يرخص لك أن تدعو إلى الله الأفراد. دعوة الفرد سهلة، إذا رأيت صاحب المنكر خلوت به وبينت له المنكر وأرشدته إليه وذكرت له الدليل وأقنعته، هذا مسلك تسلكه دعوة الأفراد. كذلك دعوة الجماعات في المجالس العادية، لا بد أنه يضمك مجلس يضم معك 10 أو 20، هذا المجلس قد يكون فيه عصاة وقد يكون فيه من يحب المعاصي، فأنت بدل ما تشغل كلامك بقيل وقال ما لا فائدة فيه تشغله بالدعوة إلى الله تعالى، سواء تتكلم في نفسك أو تقرأ من كتاب من الكتب المؤلفة في هذا العلم، فبذلك تكون قد دعوتهم في المجالس العادية فيصبح المجلس العادي مجلس علم وفائدة. كذلك في إمكانك أن تدعو إلى الله في المجتمعات العارضة، إذا ركبت في سيارة مع أناس جعلت الكلام كله في الدعوة إلى الله وفي بيان الخير وطرقه، إذا ركبت في طائرة مثلا، إذا نزلت في فندق مع أناس، إذا نزلت مثلا أو دخلت لعيادة مريض وجدت عنده كذا من الزوار ونحوهم، إذا مشيت في طريق وإلى جانبك من هو عاص أو من تعرف منه المعصية، استعملت أسلوب الدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك. كذلك أيضا من الوسائل أو من الطرق التي يمكن الإنسان الدعوة إلى الله بها القراءة والتعليم الخاص، وليس في ذلك حصر. لو كنت مثلا ليس معك مؤهل دراسي ولكنك مجالس ومؤانس وعارف وقارئ ومعك مقدرة على التعبير وعندك معلومات ومحفوظات كثيرة، ليس هناك ما يبرر منعك أن تجعل لك حلقة ولو 10 أو 5 يقرأ أحدهم بكتاب وأنت تشرح ذلك الكتاب وتبين ما فيه، أو في مجلس في بيتك أو في بيت صديقك أو نحو ذلك. والحاصل أن طرق الدعوة ومناهجها كثيرة، ليست خاصة بالخطب ولا بالمحاضرات ولا بالندوات ولا بالدعوة العامة في الأسواق وبأسرة المكبرات وما أشبه ذلك.
فضيلة الشيخ، هنالك بعض المدرسين الذين يتلفظون ببعض الألفاظ الخبيثة ولا يستطيع بعض الطلبة الرد عليهم لأنه لا يملك الحجة القوية ولا يملك الجراءة، فما نصيحتكم لهم؟ هل يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علما أن بعضهم يلوم نفسه بعدم تغيير المنكر، وكيف يقوى على جراءة الحق؟
مثل هذا صحيح أن الطالب مبتدئ وصغير وليس له القدرة ولا الجرأة على أن يتكلم مع أستاذه الذي هو أكبر منه والذي عنده مؤهل دراسيا والذي تصدى لأن يلقي هذه الدروس ونحو ذلك، ولكن غالبا قد يكون مع الطلاب فطرة وفهم ومعرفة يعرفون بها الخير من الشر ويستطيعون أن يفهموا الكلمة التي هي منكر و فيها إقرار على المنكر ونحو ذلك يستطيع أن يفهمها الطالب أيا كانت مرتبته ولو كان في السنة في الدراسة الابتدائية ونحوها. في هذه الحال ماذا يفعل إذا سمع هذا المنكر من مدرسه؟ نرى أنه يتكلم ولو بكلمة واحدة ويقول: يا أستاذ أخبرني بالدليل على هذه الكلمة أو على هذا الفعل. فإذا أرشده إلى دليل غير مقنع قال له: أرشدني إلى المراجع التي نقلت منها هذا القول والتي رجعت إليها. وإذا لم تكن مقنعة قال له: أنا وأنت نرجع إلى من هو أكبر منا، إلى مدير المدرسة مثلا أو إلى الشيخ الفلاني أو المدرس الفلاني الذي هو أعرف منك، ونبحث معه حتى نعرف من هو الصواب، هل أنت على صواب في هذه المقالة أو أنت على خطأ. لا شك أنه إذا رأى من هذا الطالب ولو كان مبتدئا هذا الانتباه سيكون ذلك مقللا من جرأته. أما إذا سكت الطلاب مع سماعهم له يسب المتدينين كثيرا، ما يسبون المتدينين أو يسبون من يربي مثلا اللحية أو يطعنون فيها ويطعنون مثلا أو يبيحون السفور أو يبيحون التخلف عن الجماعة عن صلاة الجماعة أو يبيحون شرب الدخان أو نحو ذلك لأنهم مرنوا على ذلك وألفوه، فسكوت الطلاب مثلا 50 طالبا أو نحو ذلك على هذا وهم قادر على أن يتكلم ولو واحد منهم هذا يعتبر إقرارا للمنكر. وفي النهاية ترسخ تلك المعلومات عندهم ويأخذونها طريقة مسلمة، فلو تكلم واحد منهم لانتبه الباقون وعرفوا أن هذا منكر. أما إذا سكتوا كلهم فإنهم قد يظنون أنه جائز وأنه لا إثم في ذلك.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أنا ولد صغير، هل لي أن أدعو إلى الله وأرشد من هو أكبر مني؟ وإن رد علي أنا أعلم منك فماذا أفعل؟
الدعوة إلى الله ما دام أنها طريقة الرسل هي طريقة أتباعهم من صغير أو كبير، فإذا كان معك إمكان واستطاعة فلا تحقر نفسك، ولو نصحت من هو أكبر منك ومن هو أعلم منك، فإذا قال أنا أعلم أو أنا أكبر أو أنا أعرف فقل له إن الحق هو ضالة المؤمن، فإذا كان معي حق فاقبله، وإذا كان معي باطل فبينه لي حتى أرجع عنه. نحن بحاجة إلى أن نعرف من هو الصواب معه، إذا كانك أعرف مني ومع ذلك تفعل هذا وهو منكر فقد عصيت الله على بصيرة، وإذا كان أنه معروف وأنه جائز فبين لي وأنا أرجع، وإذا بين لك خطأ فقل سله عن المرجع أو قل له فلنتحاكم إلى من هو خير منا، إلى المراجع أو إلى العلماء الأكابر، وبذلك إن شاء الله تغلبه ولو كان كبيرا ولو كان أعلم منك.
فضيلة الشيخ، أنا طالب وأريد السفر إلى الخارج وذلك لدراسة اللغة الإنجليزية، وأيضا توجد هناك مراكز إسلامية ندعو فيها عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بك الله رجلا واحدا، والدراسة هناك أبلغ الفائدة، فما حكم هذا السفر جزاكم الله خيرا؟
تكلم العلماء على السفر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة وذكروا أنه لا يجوز إلا بشرط القدرة على إظهار الدين، فإذا لم يقدر على إظهار دينه لم يجوز له السفر لأجل التجارة. ثم قالوا القدرة على إظهار الدين هي إظهار شعائره قولا وفعلا، فإذا لم يستطع لم يجوز له أن يسافر. فمن ذلك مثلا الجهر بالأذان، إذا كان يستطيعه فهو مظهر لدينه. الجهر بالصلاة، أن يصلي مع جماعة في مكان عام ولا يخفون أمرهم، فإذا كان لا يستطيع الجهر بالأذان، إذا سمع الأذان فإنه يعاقب من يجهر به فلا يجوز السفر. وإذا كان مثلا إذا رأوا جماعة يصلون قطعوا عليهم صلاتهم أو عاقبوهم أو منعوهم أو نحو ذلك فإنه لا يجوز السفر. وإذا كانوا يلزمونه بالوقوع في شيء من المعاصي ويكرهونه على ذلك أو يخافوا أن يفتنوه، كالذين مثلا يلزمونه بشعاراتهم أن يلبس مثلا الصليب أو أن يلزم امرأته إذا كانت معه بالسفور وبإزالة الحجاب أو أن يتكلم بما يتكلمون به مما فيه تعظيم لهم أو أن يحترم كبارهم مثلا ولو كانوا كفارا ويضرب لهم سلامهم بالإشارة ويقف أمامهم ذليلا متذللا أو نحو ذلك من الشعارات الكافرة، فإن هذا لم يكن قادرا على إظهار دينه بل هو مستضعف، ففي هذه الحال لا يجوز. والغالب مما نسمعه أن كثيرا من الطلاب الذين يذهبون إلى البلاد المغربية إلى بلاد أمريكا أو بريطانيا أو غيرها أنهم يظهرون دينهم وأن لهم هناك نشاط وأن هناك جمعيات يجتمعون فيها وأنهم قد سعوا في الدعوة إلى الله وفي إصلاح كثير من البلاد، فأصبحت هناك مجموعات كثيرة من المسلمين سواء كانوا أصلا من المسلمين الذين هاجروا واستوطنوا هنالك وبقوا جاهلين لم يكن معهم من يعرفهم، فهؤلاء الذين ذهبوا للطلب علموهم وعرفوهم بدينهم ورجعوا إلى دينهم أو كانوا غير مسلمين من الذين لا دين لهم، فلما سمعوا دين الإسلام وما يدعو إليه قبلوه وتقبلوه وأصبحوا مسلمين. لا شك أنه الحالة هذه إن شاء الله السفر سفر طاعة، ولو كان الدافع إليه هو الدراسة التي هي تعلم لغة أو شيء من الدراسات الدنيوية، لكن اقترن معها ما يجعلها طاعة وعبادة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أدرس في كلية يكثر فيها التبرج كالسفور وكثير من المنكرات نسأل الله العافية، وكذلك تمتلئ هذه الكلية بكثير من الكثرة، فأرجو من فضيلتكم الإجابة على ما يلي: أولا، كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الكلية رغم أن الكثير من الصالحين سلبيون في هذا الأمر؟ الثاني، كيف أجمع بين دعوة غير المسلمين للإسلام وذلك من خلال حسن المعاملة والابتسامة والسلام عليهم السلام عليهم وبين عقيدة الولاء والبراء؟
لم يذكر هذا الطالب كيف هذا التبرج، مع أن بلادنا والحمد لله ليس فيها جمع بين الطلاب والطالبات، بل لا تزال محتفظة بأن يجعل للنساء مدارس خاصة ابتدائية هنا فوقها وللرجال وللطلاب مدارس ابتدائية فما فوقها. حال هذا لا يوجد اختلاط ولا يوجد تبرج، لكن يوجد التبرج في غير المدارس وفي غير الكليات. قد يوجد في بعض الكليات أو المدارس النسائية يوجد فيها أن يأتيها أو يكون فيها موظفون من الرجال. وظيفة الرجال فيما يتعلق بمدارس النساء قد يحتاجون إلى توظيف من يشرف أو من يحفظ الأبواب أو من يقود السيارة أو ما أشبه ذلك. وبكل حال فالطالبات وكذلك المدرسات يؤخذ عليهم التعهد أن يحتفظن في المدرسة وفي خارج المدرسة وأن يتحجبن وأن يلتزمن بتعاليم الإسلام. وكذلك المعلمات كلهن من المسلمات وغير المسلمات يلزمهن العمل بتعاليم الإسلام. هذا فيما يتعلق بالمدارس. إذا كان هذا الطالب مثلا يبتلى بأن يختلط بهؤلاء المدرسات أو الطبيبات الغير مسلمات ويحتاج إلى أن يعاملهم بما يرغبهم في الإسلام أو نحو ذلك، فإن عليه أن يظهر شعائر الإسلام ومحاسنه ويشرحها ويبين أن الإسلام هو الدين الذي تتقبله العقول والذي تشهد بحسن الفطر، ويبين محاسنه ومساوئ الأديان المخالفة له ونحو ذلك، ليكون ذلك سببا في تقبل هؤلاء الغير مسلمات. كذلك قد يحصل الاختلاط في غير المدارس كالمستشفيات والمستوصفات ونحو ذلك. هذه هي التي صحيح أنه قد يكثر فيها الاختلاط والتبرج، أي إن كانت تلك المستشفيات أو الكليات الدراسية يعني كليات الطب أو نحو ذلك. لا شك أن هذه قد يحصل فيها شيء من الاختلاط بين الرجال والنساء. فنقول إن من واجب المسلم أن ينكر ما يراه من المنكر الظاهر ويبين وجه الإنكار، وإذا لم يستطع فإن عليه أن يرفع بأمر ذلك إلى من تبرأ به الذمة. فإن لم يوجد واستمروا على منكرهم برئت ذمته وسلم من العهدة. أما ما ذكره من أن هذه المدارس أو الكليات، يعني إذا كانت كليات يحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساء ككليات الطب ونحوها، إذا رأى فيها هؤلاء الكفار الذين يتولون التعليم ونحو ذلك يذكرهم أولا بأنه أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن لا يظهر شعائر دينهم وبأن لا يظهر معابدهم ولا ما يختص بهم وبأن لا يسبوا الإسلام ولا يتنقصوا المسلمين وبأن لا يعملوا عملا يخالف تعاليم الإسلام، ينبههم على ذلك، وبهذا إن شاء الله يغلبهم. أما كيفية دعوتهم فالغالب أن الذين يتقبلون الدعوة هم الجهلة منهم. المشاهد أن كثيرا من الذين يسلمون من النصارى أو من البوذيين أو من الهندوس أو غيرهم من الأديان الأخرى أنهم عوام من العمال، عمال جاءوا للعمل ورأوا أمن البلاد واطمئنانها ورأوا ما فيها من العيش الرغيد ورأوا الحالة والطمأنينة في الإسلام وفي المسلمين، ثم وفق الله لهم من يشرح لهم شيئا من تعاليم الإسلام ويترجمها لهم فكان ذلك دافعا لهم إلى الإسلام. فأما كبارهم وقادتهم وعلماؤهم والمتضلعون منهم ونحوهم فالغالب أن هؤلاء لا تفيد فيهم الدعوة. فكم دعوا وكم بين لهم وكم أعطوا من النسخ وأعطوا من التراجم ودعوا، ولكنهم مصرون على عنادهم. إلا من شاء الله، إذا أراد الله بعبده الخير فييسر له الأسباب، يعني لا نيأس إن شاء الله. على كل حال نقول لكل من ابتلي بالمخالطة لهم أنه إذا رأى منهم شيئا من الميل إلى الإسلام ورأى فيه محبة للخير وقصد للخير أيا كان، وعرف أن قصد هذا الإنسان هو أن يعرف الحق مع من كان، سواء مع المسلمين أو مع النصارى، وأنه سيميل إليه ويفضله ولو كان مخالفا لدين آبائه وأجداده وأسلافه، فيفعل الوسيلة التي تكون سببا لتقبله ذلك ولعمله ولرجوعه عما هو عليه. أما إذا ظهرت له من الأمارات تصلبه في دينه ويتمسكه به، فيعامله بالشدة ويعامله بالغلظة كما أمر الله بذلك في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ماذا يجب علينا نحن الموظفين والعمال الأجانب الغير مسلمين؟ ثم وجه قال: أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للحضور بالإسراع لدعوة الجار الذي لا يشهر الصلاة مع الجماعة في المسجد.
كثيرا ما يبتلى الإنسان بأن يعمل مع غير المسلمين، سواء في شركات أو في دوائر حكومية أو في مجالس أو في مجتمعات أو في تجارات أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليهم أن يظهروا الإسلام وأن يشرحوا محاسن الإسلام، والواجب عليهم ثانيا أن يبينوا تناقض غير المسلمين وتهافت شعاراتهم ودعاياتهم وما هم عليه، ثم يبينوا ما وقع في الأديان الأخرى من التحريف والتغيير. كذلك يدعون أولئك إلى الإسلام وإلى العمل به، أو على الأقل التستر وعدم إظهار شيء يقدح في الإسلام أو يخالف تعاليم الإسلام. هذا بالنسبة إلى غير المسلمين. شطر السؤال الثاني فيما يتعلق بالمسلمين الذين لا يصلون ولا يشهدون الجماعة أو نحو ذلك من المجاورين ونحوهم، هؤلاء البلوى بهم قد عمت وقد تمكنوا في البلاد وقد صارت المصيبة عظيمة. لا يخلو أحدنا غالبا من أن يرى ويشاهد جيرانا له أو من يعرفهم من المجاورين المسجد وهم لا يشهدون الصلاة. ونحن نقول إن كل المسلمين كلما تعاونوا ظهر لتعاونهم أثر. الله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأذكر بعض الطرق التي سلكها بعض المجاورين وحصل بها تأثير نافع، فمنها التفقد والعدد في الصلوات التي يكون فيها المصلون أو المواطنون حاضرين، ولكن ذلك يستدعي تعاونا بين أهل المساجد بأن يتفقوا كلهم على تفقد جماعاتهم، حتى إذا قال إنسان: أنا أصلي مع المسجد الفلاني، يقال: لم تصلي معه، فقد عدوك ولم تحضر مع هذا ولا مع هذا. ثانيا هذا التفقد الذي هو العدد كان معروفا ومشهورا وعليه دليل، كان مشايخنا قديما يعدونهم مع أنه في ذلك الوقت ما كان يتخلف عن الصلاة إلا النادر والقليل، ومع ذلك يستعملون ذلك. ويستدل عليه بعض مشايخنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انصرف من صلاة الصبح فقال: أشاهد فلان؟ فلم يحضر، قالوا: لا. ثم قال: أشاهد فلان؟ عد رجالا. فدل ذلك على أنه قد يجوز أن ينادى فلان وفلان هل هو شاهد هل هو حاضر، فإن كان حاضرا تكلم وإن لم يكن حاضرا عرف غيبته. إذا تكرر منه هذا الفعل التأخر والتكاسل فإنه إن شاء الله سيقبل النصيحة. النصيحة التي توجه إليه أن يجتمع وجهاء أهل الحي ويأتون إليه في الوقت الذي هو موجود فيه، يطرق الباب أحدهم فإذا فتح دخلوا جميعا ثم تكلموا معه وبينوا له ونصحوه وحذروه لعل ذلك أن يكون مؤثرا، أو يتصلون به هاتفيا هذا يوم وهذا في اليوم الثاني والثالث والرابع إلى أن يفتح إلى أن يفتح الله عليه ويتقبل ذلك، فبذلك إن شاء الله يكونون قد ظهروا عليه وخففوا المنكر، وعلى الأقل يحذرونه أنهم كلهم يد عليه وأنه إذا لم يستقم ولم يتقبل فإنهم سيضطرون إلى شكايته والرفع بأمره أو إلى ترحيله وإبعاده عنهم حتى يقل المنكر ويكثر الخير إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم من سافر خارج الرياض إلى مدينة أخرى تبعد عن الرياض 100 كيلو علما بأننا نسمع الأذان إلى صلاة، هل في ذلك صلاة بالمسجد أم لا؟
المسافر إذا كان أنه لغير بلد، يعني ولو كان سفره للنزهة 100 كيلو مثلا ولكنه في خارج البلد نزل بسيارته أو بنى خيمته في مكان خاص ثم هو على أهبة الرحيل سوف يرحل ويواصل سيره إلى ما وراء ذلك فإنه يعتبر مسافرا ولا يلزمه أن يذهب إلى المسجد الذي في القرية ليصلي معه ولو كان يسمع ذلك بواسطة المكبر لأنه مسافر، لكن يفضل والحال هذه إذا كان وحده أن يصلي مع الجماعة إذا لم يكن عليه مشقة، وأن يصبر على الذهاب إلى المسجد ولو على سيارته حتى يحصل له الأجر المضاعف، فإن صلاته وحده فيها أجر حسنة واحدة وصلاته مع الجماعة فيها 27 درجة 27 حسنة، فهذه لا يفوتها المسلم مع القدرة. على كل حال نقول ما دام أنه مسافرا فلا مانع، لكن أنا أقول إذا كان السفر 100 كيلو فقط وهو سوف يرجع منها إلى بلده فهذه 100 أرى أنها ليست سفرا، لأن البلاد تقاربت، فمئة كيلو ما دامت تبقى في ساعة لا أرى أنها سفرا يبيح القصر، لكن إن كان سوف يواصل السير إلى ما وراءها إلى بلاد بعيدة تبعد 200 أو 300 فله حكم السفر، أما إذا كان يرجع من هذه إلى بلده فلا يعد مسافرا.
دائما نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين على ما قدمني بالإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم، ثم لكم أيها الحضور المشاركة في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ننبه عن محاضرة الغد إن شاء الله والتي بعنوان أمثلة ونماذج من القائمين بالدعوة لفضيلة الدكتور ناصر العمر بعد صلاة المغرب بهذا المسجد المبارك إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة للشيخ محمد البعداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
Yeah. أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم فتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
أيها الإخوة ترقبوا مصحف رمضان
والذي يتكون من 24 شريطا لأربعة وعشرين قارئا تم تسجيلهم في شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يوفقنا لإخراجه في أقرب فرصة ممكنة، والله الموفق.